باب الخراب والدرك يوم العيد. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والخراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مررت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي.
هذه المعاملة حسنة للأهل. ففي هذا الحديث دليل على جواز غناء النساء في أيام العيد، والظاهر أنه كذلك بالنسبة للرجال، لأنه إذا كان قد اعتيد في ذلك الوقت أن لا يغني إلا النساء، فإذا اعتيد في وقت آخر أن يغني الرجال فلا مانع، لأن العلة واحدة، بل إن العلة في غناء النساء أشد، لأن الفتنة بهن أشد. فإذا أبيح لهن بالأعياد من هذا النوع من التبسط فليكن مثل ذلك الرجال. كذلك الدرق، لو خالد بين ما هي الدرق؟
الدرق جمع درقة وهي الصرص.
والحراب؟
الحراب لكسر المهملة جمع حربة.
طيب، إذن كأنها مثل ما نسميها نحن مناورة، هذا معه حربة وهذا معه ترس يتقي الحرب. فكانوا يلعبون، وأين يلعبون؟ في الروايات الأخرى أنهم في المسجد يلعبون، لأنها أيام عيد. ومن هنا أخذ بعض الناس أنه لا بأس بما يسمونه العرضة في أيام العيد، لأنهم يلعبون بالسيوف وبالبنادق، نعم، من أجل أكثرهم عن الناس. وفي هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه قال لها أتشتهين أن تنظري، لأن هذا مشهد يحب الإنسان أن يطلع عليه، لا سيما مثل عائشة رضي الله عنها لأنها صغيرة السن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي كان لها 18 سنة صغيرة. سألها أتشتهين أن تنظري؟ قالت نعم، فأقام وراءها لئلا ينظروا إليها، فهي تنظر إليهم لكن هم لا ينظروا إليها، وتقول خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة إلى أن نبل، فقال حسبك، فقلت نعم، قال فاذهبي. هذا الخلق. يؤخذ من هذا الحديث أنه لا بأس أن يخرج الإنسان بأهله ليتفرج على ما يحسن التفرج عليه، مثل لو مشى الوادي وخرجت النساء تنظر إليه، أو غير ذلك من الأسباب التي ترى أن أهلك يحبون الاطلاع عليه، لكن بشرط أن لا يكون في هذا فتنة. فلو كان في هذا فتنة كما يوجد في بعض الألعاب أو على الأصح الملاعب التي توجد في بعض المدن، يأتي يأوي إليها من السفهاء من يأوي، وتبقى النساء بين هؤلاء السفهاء، فهذه تمنع، لا لأن المشاهدة حرام، ولكن لما يخشى من إيش؟ من الفتنة. شمعنا دونكم يا بني أرفدة؟
قوله يا بني أرشدة بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وقد تفتح، قيل هو لقب للحبشة، وقيل هو اسم جنس لهم، وقيل اسم جدهم الأكبر، وقيل المعنى يا بني الإماء. زاد في رواية الزهري عن عروة فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمنا بني أرشدة.
أمن الله، أمن عندك مشكولة؟
ليه مشكولة؟
أمن هنا
أمن بني أرشدة. وبين الزهري أيضا عن سعيد عن أبي هريرة وجه الزجر حيث قال فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر وسيأتي في الجهاد. وزاد أبو عوانة في صحيحه فإنهم بنو أرشدة، كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم، وهو من الأمور المباحة فلا إنكار عليهم. قال المحب الطبري فيه تنبيه على أنه يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم، لأن الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب فيغتفر على ما ورد فيه النص انتهى. وروى السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني بعثت بحنيفية سمحة. وهذا يشعر بعدم التخصيص، وكأن عمر بنى على الأصل في تنزيه المساجد، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وجه الجواز فيما كان هذا سبيله كما سيأتي تقريره. أو لعله لم يكن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم.
نعم، أو لعله ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام استحيا منهم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام موصوف بالحياء، وعمر رضي الله عنه موصوف بالصراحة وعدم المبالاة. فعلى كل حال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا وتركوا، وقال إنها أيام عيد، وقال إن لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة. نعم،
في كلام الشيخ.
نعم،
في رواية النسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما شبعت؟ قالت فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده. وله من رواية أبي سلمة عنها قلت يا رسول الله لا تعجل، فقام لي ثم قال حسبك. قلت لا تعجل. قالت وما بي حب النظر إليهم، ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه.
رضي الله عنه. في هذا إطلاق كلمة شبعت على غير الطعام، وهذا موجود حتى في عرفنا الآن. لان ما يشبع من المجادلة، لان ما يشبع من كذا. نعم، موجود. نعم، ارفع صوتك. نعم، هذا عند الغضب والمغاضبة. لا لا، ما في شيء. فحتى المسح ايضا ما يجوز، لكن هذا كما قلنا لكم الاول، هذا يشبه المناوره. لكنها لم تشكل على عمر ولا على غيره، يعني تبيعها على من لا تحكم عليه. نعم، نظر النساء للرجال جائز ولا اشكال فيه بشرط ان لا تتلذذ بالنظر او تتمتع به ولا فهو جائز لا اشكال فيه. الرسول قال لفاطمة بنت قيس اعتدتي في بيت ابن مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده. وقال في الاول ان تلك امراه يغشاها اصحابي فالمرأة لا بأس أن تنظر إلى الرجل. ثم لو قلنا بأن المرأة تنظر إلى الرجل لزم أن نحن الرجال أن نتغطى حتى لا تنظر إلى النساء كما يلزمهن أن يحتجبن حتى لا نراهن. وهذا أمر لا أشكال فيه. وأما حديث أفعم ياواني أنتما فإنه كما قال نحن لا 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 يصح خطأ. نعم.
باب سنة العيدين لأهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت الشعبي عن البراء أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا.
هذا يوم عرفة وفيه دليل على أنه لا يصح ذبح الأضحية قبل الصلاة لقول أن نصلي ثم نرجع.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاش قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا.
قولها وليستا بمغنيتين يعني ليستا تحترفان الغناء وهو إشارة إلى أنه لا بأس بالغناء أحيانا لمن لا يحترف. أما من يحترف ويجعله مهنة دائما فهذا ليس بمحمود. وهذا يعني يدلنا على قاعدة مفيدة حتى بالعبادات أن بعض العبادات إذا فعلت أحيانا لم تكن مذمومة وإذا صارت لازمة صارت مذمومة. فمثلا صلاة الجماعة نافلة في النافلة أحيانا لا بأس بها لكن لو اتخذها الناس عادة بمعنى أنه كلما نعم بمعنى أنه كلما قاموا يساجدون بالليل صلوا جماعة كنا هذا بدعة. فيفرق بين الشيء الراتب والشيء العارف. نعم.
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. وقال مرجع بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا.
نعم. هذا يوم الفطر الأفضل أن الإنسان يأكل قبل أن يخرج وأن يأكل ثمرات وأن تكون وترا. وحديث واضح في هذا. والحكمة من ذلك أن يخرج إلى الصلاة وهو نشيط فوق. وأما في الأضحى فلا يأكل حتى يرجع لقول الله تعالى فصلي لربك وانحر فجعل النحر بعد الصلاة وأمر بالأكل من الأضحية فقال كلوا منها. ولهذا قال الفقهاء ينبغي أن لا يأكل شيئا في عيد الأضحى حتى يرجع ويذبح أضحيته ويأكل منها. وفي قوله ويأكلون وترا دليل على أن ما يفعله بعض الناس الآن من تقصد الوتر فيما لم يرد فيه
خطأ.
يعني بعض الناس الآن يقول لك مثلا إذا سقاك مرتين والثالث يقول أوتر، هذا لا أصل له. كذلك مثلا إذا رياكل يقول ثلاثة لقم قال أوتر، هذا ليس له أصل. الأصل أننا لا نوتر بشيء إلا مجال بالسنة، وأما الباقي نأكل هكذا، إن صادف الوتر فهو وتر وإن صادف الشفاء فهو شفاء. ودليله قال يأكلهن وترا. طيب كم من
الأخوات؟
لا بد ثلاثة، لأن قد ثمرات وأقل الجمع ثلاثة. وإلى من المعلوم أن الوتر أقل ركعة وأقل واحد، لكن في هذا أقل ثلاثة لأنه يعني جمع قال ثمرات ويأكلهن وترا. هنا إذا غلط هذا ما صلى أو تريها القرآن المراد صلاة الوتر في الليل، وإن الله وتر يحب الوتر حتى يتبين أن ما شرعه الله أوتار. الغالب في الأمور الكونية والشرعية أنها مقطوعة على وتر، السماوات سبع والأرضين سبع، ليلة القدر 29 في الغالب، وهذا المجال كذلك في الإيثار في المشروعات كثير، الثلاث كثير والسبع كثير والخمس كثير. نعم إيلة الرسول علم قال إنها أيام إيه، وعائشة نفت قال ليست المغنيتين، يعني هذا غنى طارئ بمناسبة حدثت. ها لكن ايش ايه الدفر، لو كان بالدفر يعني ما يجوز من العصر الا الدفر. نعم كيف؟ إيه؟ حيوان شكل إنسان؟ ها؟ حيوان شكل إنسان؟ إيش في إنسان؟ لا يشبه الإنسان إلا كان تختلف القرود، ما نبي إنما قرود الطائف وما حوله مختلف عن الإنسان. ما فهم كلامه؟ أين حيوان يفعل به؟ يفعل بأنثى؟ يفعل بأنثى؟ هل تقول بارك الله لكم وعليكم؟ لا في شيء هذا. إيه يعني ويخشى أن تثور شهوتهن؟ أي صحيح هذه نعم ما فيها شك أن إذا رأت هذا يفعل بالأنثى حتى يمكن بعض الرجال كبعض الرجال، فمثل هذا يتجنب. أي لا تختلف أفراد يعني واحدة فواحدة، لأنه من الممكن يأخذ ثلاث جنة ويأكل جنة. طيب هنا عندك نص كلام كان طويل عقلي يا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري: باب من جعل عتق الأمة صداقها. كذا أورده غير جازم بالحكم، وقد أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم وطاووس والزهري، ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق، قالوا إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث. وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها، فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها. ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب: سمعت أنسا قال: سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها، فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: نفسها فأعتقها. هكذا أخرجه المصنف في المغازي. وفي رواية حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث قال: وصارت صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها. فتبسم. فهو ظاهر جدا في أن المجعول مهرا هو نفس العتق. فالتأويل الأول لا بأس به، فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد، حتى لو كانت القيمة مجهولة، فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجها عند الشافعية. وقال آخرون: بل جعل نفس العتق المهر، ولكنه من خصائصه، وممن جزم بذلك الماوردي. وقال آخرون: قوله أعتقها وتزوجها معناه أعتقها ثم تزوجها، فلما لم يعلم أنه ساق لها صداقا قال: أصدقها نفسها، أي لم يصدقها شيئا فيما أعلم، ولم ينفي أصل الصداق. ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما: إنه قول أنس قاله ظنا من قبل نفسه ولم يرفعه. وربما تأيد ذلك عندهم بما أخرجه البيهقي من حديث أميمة ويقال أمة الله بنت رزينة عن أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة، وكان أتى بها مسلية من قريظة والنضير، وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده. ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي، وهذا موافق لحديث أنس. ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي، وهذا موافق لحديث أنس. وفيه رد على من قال إن أنسا قال ذلك بناء على ما ظنه، وقد خالف هذا الحديث أيضا ما عليه كافة أهل السير أن صفية من سبي خيبر، ويحتمل أن يكون اعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. وقيل يحتمل أنه اعتقها بغير عوض وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المآل. قال ابن الصلاح: معناه أن العتق يحل محل الصداق وإن لم يكن صداقا. قال: وهذا كقولهم: الجوع زاد من لا زاد له. قال: وهذا الوجه أصح الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث. وتبعه النووي في الروضة. ومن المستغربات قول الترمذي بعد أن أخرج الحديث، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
قال وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق، والقول الأول أصح. وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي، والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصح، لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأول، ولا سيما نص الشافعي على أن نص الشافعي على أن من أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عتقت ولم يلزمها أن تتزوج به، لكن يلزمها له قيمتها لأنه لم يرض بعتقها مجانا فصار كسائر الشروط الفاسدة. فإن رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى وعليها له قيمتها، فإن اتحدا تقاصا. وممن قال بقول أحمد من الشافعية ابن حبان صرح بذلك في صحيحه، قال ابن دقيق العيد الظاهر مع أحمد ومن وافقه والقياس مع الآخرين، فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر مع ما تحتمله الواقعة من الخصوصية، وهي وإن كانت على خلاف الأصل لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح، وخصوصا خصوصيته بتزويد الواهبة من قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي الآية، وممن جزم بأن ذلك كان من الخصائص يحيى بن أكثم فيما أخرجه البيهقي قال وكذا نقله المزني عن الشافعي، قال وموضع الخصوصية أنه أعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود، وهذا بخلاف غيره. وقد أخرج عبد الرزاق جواز ذلك عن علي وجماعة.
كل هذه أعراف الحقيقة متضاربة ولا داعي لها، والصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أنه يجوز أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقة، لأن عتقها معناه التحرر، والتحرر كأنها اشترت نفسها بعوض وهو الصداق. فالصواب الذي لا شك فيه أن هذا ليس من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه موافق للقياس تماما، لأن نفسها لها قيمة، فإذا عتقت تحرر، فالصواب جواز ذلك ولا حاجة إلى هذا. وقول ابن دقيق رحمه الله جيد يعني، لكننا لا نوافقه على أنه مخالف للقياس. الصواب أنه موافق للقياس كما أنه موافق لظاهر الخبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين باب سنة العيدين لأهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبير قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين.
صلي بعدها وأيضا حتى باب لك أن آخر أخذ من الحديث، ولهذا نتبه الشيء يقع هذا قال أنا على كتابك بالمجسم هذه فصيت الحال.
باب الأكل يوم النحر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا.
في هذا الحديث من القواعد أن من قدم شيئا على زمنه فإنه لا يصح منه سواء كان عالما أو جاهلا. فلو صلى الصلاة قبل الوقت ظنا منه أن الوقت قد دخل ثم تبين أنه لم يدخل فإنه لا تصح صلاة، تكون الأولى نفلة لأن الأولى نوى الصلاة مقيدة في كونها الظهر مثلا فلغى تقييد كونها الظهر وبقي نية الأصل أنها صلاة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ينقلب نفلا ما بان عدمه ظاهر، ينقلب الفرض نفلا ما بان عدمه. وذكر من ذلك إذا صلى قبل وقت قوله فلا أدري أبلغ الرخصة من الذي قاله أن يصلى غيره. مثل هذا
تكفي الأول شوف تكفي الثاني
ناقشين. قوله فلا عقلها بلغت فرصة من سواه أم لا، رضاه الكلام العين أنه من قول أنس رضي الله عنه، ولعله لم يبلغ حديث البراء الآتي الآخر أن الرسول قال لن تجزع عن أحد بعد. لكن قد يقال أنه لا يلزم من هذا أن الحديث لم يبلغ، لأن أنس رضي الله عنه قد يفهم من قوله لن تجزى عن أحد بعدك أي لن تجزى عن أحد ليست حاله كحالك، تكون معنى بعدك يعني بعدك في الوصف لا في الزمن كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك.
هذا كما أسلفنا قريبا يدل على أن من فعل عبادة قبل وقتها فإنها لا تجزئ، لكن هل يثاب عليها ثواب عبادة أو لا؟ نقول إن كان جنسها مشروعا أجزأت عن عبادة لكن تكون نفلا كالصلاة، لو صلى الفجر قبل دخول الوقت ثم تبين له ذلك، قلنا الصلاة التي صليتها ايش نافلة، وعليك ان تعيد الصلاة بعد دخول الوقت حتى وان كنت جاهلا. لكن من ذبح قبل الصلاة جاهلا كما فعل ابو بردة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاف فشاف له، وذلك لان الأضحية فرضها ونفلها لا يصح الا بعد الصلاه، ولهذا قال رسول شهادته شهاد لحم، لكن في الصلاه النافله تصح قبل دخول وقت الفريضه، فلهذا قلنا انها تكون نافله. فيجب ان نعرف الفرض. اذا قال قائل لماذا قلتم ان الرجل اذا صلى قبل دخول الوقت وتبين انه صلى قبل الوقت قلتم الصلاة التي صلاها قبل الوقت تكون نافلة، والحديث في من ذبح قبل الصلاة قال إن شاته وشاته لحم. قلنا الفرق هو أن الأضحية لا تصح إلا إيش بعد الصلاة، أما النافلة فتصح قبل دخول الوقت، فلذلك كنا في من صلى قبل الوقت تكون صلاته نافلة. وفي قول شاته وشاته لحم دليل على الفرق بين التعبد لله تعالى بالذبح وبين التعبد لله تعالى بمجرد اللحم، لأن هذا الرجل يقول إنه أحب أن يأكله، أن يكون أول من يأكل هو ومن حوله، وهذه صدقة لا شك، لكنها ليست كصدقة الأضحية، لأن المراد بالأضحية هو نحرها لله عز وجل، فصل لربك وانحر. وبه نعرف خطأ من كان يدعون الناس إلى أن يعطوهم الدراهم ليضحوا لهم في بلاد أخرى، لأن هذا خطأ عظيم. ولذلك الحمد لله صدر من هيئة كبار العلماء منع هذا بالنسبة للأضحية، لأن أهم شيء في الأضحية ما هو الأكل، أهم شيء هو التعبد لله تعالى بالذبح، كما قال تعالى لينا لله لحومها ولا دماؤها ولكن له التقى منكم. والإنسان إذا سلم دراهم يضحى في بلاد أخرى فاتت المصالح العظيمة التي من أجلها شرعت الأضحية، فيفوت أنه لا يباشر ذبحها. والمشروع أن يباشر ذبحا إذا كان يحسن، يفوت ذكر اسم الله عليه إن قدره ولكن اسم الله هذه طاعة عبادة. يفوت أيضا أن الأكل منها، وقد أمر الله بالأكل منها، فقدمه على الصدقة، قال كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهذا يفوت أيضا إظهار الشعيرة في البلد، إظهار الشعيرة في البلد، لأنه سيفوز من إظهار الشعيرة بقدر ما نقل من الأضاحي إلى مكان أخرى فيفوز. هذا بقطع النظر عن كون هناك لا يعلم من يذبحها ولا يعلم من يسمي عليها أو لا، ولا يعلم هل يعين أو لا، يعين صاحبها أو لا، ولا يعلم هل يمكن أن تذبح في وقت الذبح أو لا. لأن يعني إذا كثرت عندهم الأضاحي وصارت آلافا قد لا يكون عندهم استعداد يعني يذبحوا كل هذه الضحايا في وقت، ثم على من توزع؟ على المستحقين أن يستجد بها من يتولى هذا الأمر؟ ما ندري، كل هذا ممكن. لذلك من الخطأ أن الإنسان تأخذه العاطفة حتى يتصرف تصرفا لا يطابق الشريعة، أو على الأقل لا يطابق الأفضل من الشريعة، وهذا يوجد في كثير من الأشياء. أيضا صدقة الفطر، صدقة رمضان، بعض الناس يقول الله أعطونا 10 فجلات ونضمن لكم نوزعها في مكان آخر، سبحان الله، هذا يؤدي إلى أن تنمحي هذه الشعيرة، يصير كل إنسان مثل عنده عشرة قطع يذهب إلى هؤلاء القول. نعم يقول هذا مثل يوم. هل يكون في نفسه أنه تقبل الله بإطعام الطعام وقت العيد وأولاده يشاهدونه يكيل ويوزع وتظهر هذه الشعيرة في قلوب النشأ؟ لا أبد، هذه خفية. ثم التقدير قد يزيد وقد ينقص. لذلك هذه الأمور ينبغي لكم أيها الطلبة أن تحذروا الناس منها، وأن تقولوا من أراد أن يسأل أخوانه في البلاد الأخرى فليرسم دراهم، أطعمة، ألبسة. أما الشعائر الدينية تبقى بإمكانها، لا تذاكر. نعم. ثم هذا الحقيقة في مضرة أخرى، يتعود الناس أنهم لا يقسمون لإخوانهم هناك إلا بالشيء الواجب، فتنقطع التطور. وربما يأتي الزمن الذي يقول مدام حرام لنا أو خلاف الأولى أن نرسله إلى هناك فإننا لم نتصدق. لكن لو أنهم جبلوا من الأول ووجهوا إلى الصدقة على إخوان هناك، وأما الأمور الواجبة التي يظهر فيها إرادة الشعيرة فإنها تبقى في البلاد. نعم. إذا أمكن أن يجمع بين الضيف فهو خير، لأنه لو كان رفقة في بلد وهم مختلفون هذا طيب، يرحمون الإزياء هنا ويرحمون. نعم. لكن كيف يرحم؟ هل يشتركون في واحد يعطي نصيبا من القيمة، أم يقول كل واحد يذبح من ثلاثه السنه احدهم مثلا الاخرى احدهم عن الجميع؟ هذا هو المراد. نعم يا سليم. نعم. هدايا. نعم. لا عادة لا يمكن يدخل المسجد إلا المسلمين. في مصر مو داخل الحرم في الحل في من الحرم لا هذا غسل. لكن على كل حال إن الإنسان إذا تولى النفس أحسن. ولذلك أنا سمعت شيء غريب، إذا جمعوا له مثل 100 رأس قال هذه عن 100 هم بيد ولا يقول هذا عن فلان وهذا عن فلان، فلا يعين. وهذه مشكلة، يعني ستبقى كل بقية من هيله كل هذه منه مشاكل. على كل حال أهم شيء أنه لا تخلي المخارج، هذه المسائل تشبه الشعائر.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة.
نعم، الخروج من المصلى بغير منبر يعني أنه لا يخرج.